الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. مبادئ تكون الأسماء. لا زال الكلام في النبوة العامة، ومنها دخلنا إلى مميزات الأنبياء. وكان من الأمور التي يتميز بها الأنبياء هي الأسماء، عرفنا الأسماء وذكرنا الأدلة التي تورد في المقام على الأسماء من الأدلة العقلية والأدلة النقلية. وصلنا اليوم ودرسنا فعلا في مبادئ تكون الأسماء. الأسماء كما بينا هي ملكة نفسانية، يعني غصن كما عبر المصنف، هي غصن من شجرة التقوى، وهي عبارة عن ملكة نفسانية تعصم صاحبها من الوقوع في المعاصي. هذه الأسماء التي يتوافر عليها الأنبياء وغير الأنبياء، باعتبار أن الأسماء قسمنا سابقا أن الأسماء إما أن تكون أسماء مطلقة أو أسماء شنوة نسبية. كلامنا فعلا في الأسماء المطلقة التي هي في مجال البحث يعني للأنبياء. هذه الأسماء المطلقة الثابتة للأنبياء لا تكون إلا بلطف الله تعالى وتوفيقه، وبالتالي هي كما سيتبين هي عطاء إلهي لشخص مستحق باختياره. هذه الأسماء ترتكز على ركيزتين، عندما تتوافر هذه أو عندما توجد هذه الملكة النفسانية في الإنسان النبي، فإن المنشأ لتلك الأسماء أمران. المانع لتلك لذلك أو خلينا نقول الاستعصام والامتناع عن الذنوب والمعاصي بأداء الواجبات وترك المحرمات والارتقاء في سلم التقوى إلى مراتب عالية جدا، هذا يعتمد على ركيزتين أساسيتين متواجدتين في الشخص النبي. الركيزة الأولى هي العلم، العلم الموجود لدى النبي. طبعا كما تعلمون ينقسم العلم إلى قسمين، إلى العلم الحصولي وإلى العلم الحضوري. والعلم الحصولي وهو إدراك المقدمات المختلفة للوصول إلى العلم العقلي، كما أخذنا في مراحل العلم في المنطق أنه من العلم الحسي إلى الخيالي إلى الوهم ثم إلى العلم العقلي. وقلنا هذا العلم العقلي وهو عبارة عن إدراك الكليات، ويصل ذلك العلم بمرتبة العلم الحصولي إلى مرتبة من مراتب قلنا هي مرتبة اليقين، وهو الذي ينتفي الطرف المقابل لما هو معلوم، كما في عندما نقول النار حارة. النار حارة بالحسي يعني بالمقدمات الحسية وهي من البديهات الحسية، تكون باليقين والقطع تثبت الحرارة للنار، وبالتالي هذا العلم الحصولي لدى الإنسان يولد نوع من اليقين. وكلامنا في مرتبة من مراتب العلم اليقيني وأعلى من ذلك. ولذلك الأنبياء عندما يتوافرون على هكذا علم فهو يكون من نوع العلم القطعي، من نوع العلم القطعي، هذا واحد، اليقيني القطعي اليقيني وأعلى من ذلك. هذا العلم المتعلق ما تشنو الأنبياء يعلمون بالقطع واليقين عواقب المعاصي، ونتاجات الطاعات، فهم يرون المعاصي بحقائقها وكذلك يرون الطاعات بحقائقها. إذن العلم القطعي للأنبياء بالمعاصي وبالطاعات هو الذي يولد لهم تلك الممانعة وذلك الاستعصام وذلك الامتناع عن الذنوب. كيف؟ هؤلاء الأنبياء ترتفع عندهم مرحلة العلم إلى مراتب عالية جدا لعله تصل إلى مراتب لا محدودة عند في أعلى المراتب، ويكون هذا العلم من نوع العلم القطع الشهودي، فيمتنعون عن المعاصي باعتبار أنه في إحدى النظريات القرآنية أنه نفس المعصية هي العقوبة ونفس الطاعة هي شنو الحسنة، ووجدوا ما عملوا شنو حاضر نفس العمل. وبالتالي الأنبياء صلوات ربي عليهم أجمعين يصلون إلى مرحلة اليقين وهي متوافرة فيهم، بل ومرحلة ما يطلق عليه في علم الأخلاق عين اليقين، فهم يرون حقائق هذه الأمور، ولذلك يكون الامتناع والنفرة عن هذه المنطقة خلينا نسميها الحمراء في المعاصي، الامتناع يكون شديد جدا، وتكون هذه الملكة عندهم قوية جدا بسبب هذا العلم الذي يترسخ في ذواتهم وهم مترسخون. ولنضرب مثال السيرة العقلائية الجارية وفي العلوم المادية وننتقل إلى العلوم المعنوية أو عالم الآخر. الآن في عالمنا المادي نجد أن عقلاء القوم إذا علموا في سلك معين توجد طاقة كهربائية وهذه الطاقة الكهربائية مميتة بقوة وبأدنى ملامسة، فإننا نجد العاقل والعقلاء يبتعدون عن ذلك السلك مسيرة سنة ولا يقتربون منه أبدا. هذه سيرة جارية جدا. الآن في عصرنا الحاضر عصر الأبوات الناسفة بين قوسين نجد أن العاقل إذا قالوا له أن هذا الشارع فيه عبوة ناسفة أو قنبلة سوف تنفجر، فإننا نجد أنه يتخير الطريق الأبعد عن ذلك المكان الذي فيه تلك المتفجرات. وبالتالي عند العلم القطعي بالموضوع الخارجي رقم واحد وما يترتب عليه ذلك الموضوع، نجد العقلاء في الأمور المادية يتركون تلك الموضوعات الخارجية للحفاظ على أنفسهم. مثال آخر، لو قيل للإنسان أن الطعام الفلاني فيه نسبة مميتة نسبة واحد بالألف، نسبة واحد بالألف، نجد العاقل بما هو عاقل إذا نظر إلى هذا الطعام فإنه يبتعد عنه لأن احتمال فيه واحد بالألف شنو؟ سم قاتل، سم قاتل. كيف إذا علم أنه 100% قاتل، النسبة 100% قاتل، وأنه لو تذوق منه قطرة لمات في آنه، نجده يتحرز التحرز الشديد عن ذلك السم. هذا بالبعد العقلائي المادي وما يتعلق بهذا البدن المادي والذي سوف يعيش لمدة 60-70-80 سنة إلى أن يشاء الله رب العالمين. ولكن نتكلم نحن عن بعد آخر وعن أناس هم يعني سادات العقلاء وهم المعصومون سلام الله عليهم. هؤلاء علموا بأمور ومواضيع أخرى هي تلك المواضيع الأخروية والتي تختلف عن هذه المواضيع المادية، هي مواضيع لا محدودة، فإما جنة إلى أبد الآبدين وإما نار إلى أبد الآبدين. وبالتالي المعصوم توافر على نوع من العلم بالجنة والنار، بالملائكة الغلاظ الشداد، وبلوازم الجنة وبلوازم النار، وما اطلع عليه وما اطلعت عليه روحه ونفسه من تلك الموجودات البرزخية والآخروية، حيث أن المعصوم لديه نوع من العلم كما قلنا، ليس من هذا العلم العام الذي هو يذهب ويأتي ويروح، ولكن لا، فد نوع آخر من العلوم ما تسمى بالعلوم الشهودية أو الحضورية. ولذلك مصادر كثيرة في التطبيقات وجود هذا العلم، وأهل الأخلاق يذكرون هذا العلم. نضرب مثال بسيط لأن يعني ما يناسب الحال والوقت. مرة الإنسان يرى الدخان من بعيد فيقول هذا الدخان يدل على النار، الاحتراق، توجد نار تحترق ويوجد الدخان يدل على من؟ على النار. ومرة أخرى يقترب فيشاهد بعينه النار والدخان، هذا مرتبة العلم مالته، مرتبة عينية أخرى مشاهدة. ومرة أخرى يجلس في وسط النار والدخان يرتفع عنها، وهذه مرتبة أخرى، كلها علم وكلها يقين وزيادة. فالأولى تسمى بعلم الأخلاق من مراتب اليقين، الثانية تسمى بعين اليقين والرؤية والشهود، والثالثة تسمى لعله بحقيقة اليقين أو حق اليقين، وهو الاندكاك الكامل بعلم حضوري في ذلك الموجود الخارجي. الأنبياء يتوافرون على القسم الثاني والثالث وحتى الأول من باب الأولوية، يوجد لديهم علم قطعي بتلك المعاصي وما يترتب عليها، وعلم قطعي بتلك الطاعات وما يترتب عليها، فنجدهم يبتعدون أيما ابتعاد عن المعاصي ويؤدون الطاعات بقوة. والرواية معروفة عندما رأت زوج النبي صلى الله عليه وآله يشتد في عبادته، وفي الرواية أن الآية بسم الله الرحمن الرحيم طه وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن الرواية هكذا تقول مضمون على المرتكز في بال، أنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجل واحدة لسنوات عديدة ويقوم أغلب الليل، فنزل القرآن ويقول له إحنا ما نزلنا عليك القرآن لتشقى، بعدين تأتي الآية الأخرى بسم الله الرحمن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتستشكل تلك الزوجة فتقول له لما هذا التعب، لما هذا النصب في عبادة الله تعالى، يقول ألا أكون عبدا شكورا. وبالتالي هذا العلم اليقيني، العين يقيني، الحق يقيني الذي توافر عليه الأنبياء هو الذي يدفعهم بقوة في مراتب الأسماء التشكيكية والتي تصل إلى مراتب عالية جدا. وكما قلنا أن الأنبياء بهذا العلم يعني يتوافرون ويحصلون مستوى عالي جدا من المنعة والعصمة عن أي ذنب من الذنوب. في القرآن الآية بسم الله الرحمن الرحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا مو معنى مجازي طبعا، استعمل اليقين، وإما أن يريد اليقين بالمعنى يعني اليقين القطعي، أو واقعا هو هذا اليقين الشهودي الذي هو مصطلح قرآني، واليقين الشهودي هو الرؤية القلبية لتلك النار ولذلك الجحيم. وكذلك أمير المؤمنين كما يذكر المصنف في خطبة المتقين عندما يصف المتقين يقول هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذه صفات المتقين اللي خطبة همام المعروفة، الذي من أراد أن يقيس يعني كما يقولون بين قوسين الجج والمؤشر لتقواه ولتشيعه سواء كان من ذكر أو أنثى، فدي يوم من الأيام عديت الصفات التقريبية تقريبا 100 صفة من بدايتها، ملبسهم والاقتصاد، مشيهم والتواضع، بعدين تبدي قلوبهم يعني حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، يصل من قطعه يعطي من حرمه، الخير منهم مأمول والشر منهم مأمول إلى آخره، 100 صفة من الصفات. من صفات طبعا هذه 100 صفة من أراد أن يجعل درجة 100 من 100 كما في هذه الامتحانات التي نعير لها الأهمية الكثيرة في مختلف المجالات، يخلي 100 درجة ويبدي يشوف الصفات ذني قد من الصفات موجودة عنده، صفات في الزلازل وقور، وفي الهزاهز وقور، وفي الشدائد صبور، يعطي من حرمه، يعني فالصفات لطيفة جدا. إلى أن يكمل طبعا بداية الخطبة إن شاء الله قارئها، همام صاحب أمير المؤمنين يقول له: يا أمير المؤمنين صف للمتقين. ثم أمير المؤمنين يعني كما نقول يتكاسل عن جوابه لأنه يخاف عليه، بعدين يقسم عليه يقول له: أولست صاحب سرك أو كذا. بعدين الإمام يبدي بصفات المتقين، ما أن تنتهي الخطبة حتى يقع ميتا همام ويصعق من تلك الخطبة. من الصفات هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هاي الكاف للتشبيه المجازي أو الحقيقي، أو نقول لا هم يروها، لا واقعا أهل المعرفة وأهل الله يرون ما يرون في كل هذه الأمور. وفي هذا الباب يدخل أنه الإمام السجاد سلام الله عليه عندما كان يتصدق بالصدقة، في يعني الروايات أن الصدقة إذا تصدق بها المتصدق تقع في يد الله، طبعا اليد المعنوية يد القدرة الإلهية والتجلي الإلهي. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه وعليه صلوات المصلين عندما يعطي الصدقة يسحبها من يد يعني السائل ويقبلها، فتتمالك لا يتمالك نفسه وتصيبه الرعشة القوية في ذلك، فيقولون له: لماذا تفعل ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: ألا تعلم أن الصدقة تقع بيد الله؟ وبالتالي كان يرى اليد الإلهية ويد القدرة، كان يرى أن الله تعالى محيط بوجوده، محيط بقلبه في كل حركة وسكون، يرى الله معه حاضر بعلم يقيني حضوري. فعندما يعطي الصدقة يحاول أن يداعب يعني ويستعمل لغة الحبيب مع حبيبه والعبد مع ربه، فيقبل تلك الصدقة لأنها سوف تكون وتقع بيد الرب جل وعلا، يد القدرة والتجلي الإلهي بحسب التوحيد الأفعالي. المهم هكذا كان المعصومون. وكذلك الرواية المعروفة في إحدى زوجات النبي عندما اختابت تلك المرأة بإشارة، فكانت يعني كان اللحم المتعفن أو الجيفة في فمها عندما تغتاب، هذا كلها وقائع، لذلك يجب أن ننتبه إلى أنفسنا. يعني هذا فالتربية أن الإنسان طالب العلم والحوزوي والحوزوية وكذلك المتشيع لأهل البيت، كلما رسخ العلم في قلبه ولازمه أن تثمر شجرة التقوى في وجوده، نجده شديد التورع، ولكن الورع الذي يريده أهل البيت، ورع المحبة والخدمة والتواضع، ورع التواصل، ورع الرحمة، ورع المدارات الناس، الورع الذي يريده محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي إذا أثمر ذلك العلم واقعا نجد الإنسان كالشجرة والنخلة التي تتدلى أغصانها فتضرب بالحجر فتعطي التمر، تظلل على الغير عندما يعني يقومون بأذيتها، وهكذا. هذه النخلة مثل المؤمن كمثل النخلة. إذن هذا العلم القطعي اليقيني الحضوري هو من الركائز والدعائم الأساسية التي توجد في وجود النبي وتمنعه وتعصمه عن جميع أنواع الذنوب والمعاصي. بلي. ولذلك العلامة الطبطبائي قوله يعني هم ينقله أن هذا العلم، طبعا هذا العلم لا يختلف ولا يتخلف، وإذا وجد ذلك العلم فأثره معه، لأنه علم حضوري كما في النار والحرارة. الحرارة الآن أمام الطفل لا يمد يده بعد التجربة الأولى إلى النار أبدا، كذلك هذا العلم الحضوري ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده في مضمون الرواية لأمير المؤمنين، فبعد هذا ما يستطيع أن يقترب إلى أي خط أحمر أو حتى أن يكون أصفر شبهة من الشبهات، ويبتعد مسافة الأميال المعنوية عن كل المعاصي والذنوب. ولذلك هذا العلم يقول عنه السيد الطبطبائي في الميزان الجزء 11 أن هذا العلم يخالف سائر العلوم في أثره العملي من ناحية السلوك العملي الخارجي، وهو هذا العلم صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي. قطعي هذا العلم مظني، غير متخلف دائما، لا يكون هناك شنو انفكاك بخلاف سائر العلوم التي الأخرى، فإن الصرف فيها أكثري غير دائم. يريد أن يقول العلوم الأخرى في بعض الأحيان نجد بعض المدمنين يعلمون أثر يعني هذه الحبوب والأقراص المهلوسة، أو بعض المدخنين يعلمون أثر الدخان والسرطان، ولكنهم نجدهم شنو لا يصرفهم ذلك عن تلك الآثار السلبية المستقبلية. وأما هذا العلم فهو علم صارف لصاحبه على نحو الدوام. إذن هذه الملكة تقوم على الدعامة والركيزة الأساسية الأولى، وهي العلم القطعي اليقيني الشهودي العين يقيني الحضوري لدى هؤلاء الأنبياء. المقداد السيوري في كتابه اللوامع الإلهية، وهو كتاب مهم ولطيف، يذكر حول العصمة فيقول: العصمة ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه، يعني على الفجور يعني الاختيارية، وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، لأن العفة متى ما حصلت في جوهر النفس، هذه العفة يعني العفة ومتعلق العفة، وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء من جهة، وبما في الطاعة من سعادة، صار ذلك موجبا لرسوخها في النفس، يعني هذه الملكة لرسوخها في النفس فتصير ملكة بل هذه الملكة النفسانية تتجوهر إلى أن تتحول إلى طاعة. جيد، هذا القسم أو الركيزة أو الدعامة الأساسية من الدعامات والمقتضيات لإفاضة اللطف الإلهي بالعصمة على الشخص النبي، على الشخص النبي. طبعا ايش قد بعد على الدرس؟ لا حد يذكر ربع ساعة، نذكر مثال آخر. طبعا مثال آخر، يعني هؤلاء الأنبياء، مو فقط الأنبياء، حتى الأولياء والشيعة الحقيقيون وهم أصحاب البصائر، هؤلاء تنفتح عيونهم البرزخية فيرون الأمور كما هي، كما في دعاء الإمام الحسين: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم حققني بحقائق أهل القرب واسلك في مسلك أهل الجذب، أو في رواية أخرى عن المعصوم بدعاء: اللهم أرني الحق كما هو. هؤلاء بهذه العيون البرزخية يرون حقائق الأمور، ولذلك في الآية الواردة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خلينا نشوف يوم القيامة ايش راح يصير. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا كناية على أن كل وجودهم يحترق. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نفس الذهب، نفس الفضة التي يكتنزها ذلك الشخص، نفسها ببعدها المادي هي فضة وذهب، وببعدها الغيبي الملكوتي هي تلك النار المحرقة التي سوف تحيط بذلك الإنسان وبوجوده في عالم الآخرة. أصحاب العين البرزخية يرون الفضة والذهب المكتنزة والتي لا تستعمل في خدمة عباد الله وفي طاعة الله، يرونها نارا ملتهبة، ولذلك يبتعدون عن هذه الأمور وهذه المعاصي كما قلنا مسافة ملايين الأميال المعنوية. واضح إن شاء الله. هذه الركيزة الأولى. أما الركيزة الثانية أو الدعامة الثانية لحصول العصمة هي حب المعبود يمنع عن المعصية. العبادة هي الطاعة، والطاعة هو التسليم، وهذه الطاعة وهذا التسليم لولي النعمة وللمولى الحقيقي يكون بدرجات، وكما يقسم تلك الدرجات أهل البيت ويذكرون ذلك في الروايات، وهناك إشارات في القرآن. العبادة على ثلاثة أقسام، هكذا يذكر لنا أهل البيت ويذكر أهل المعرفة وأهل الأخلاق. يقولون: قوم عبدوا الله طمعا في الجنة، وهذه عبادة التجار لأنهم يتاجرون من أجل الأنهار والعسل المصفى وإلى آخره من ثمرات الجنان، وهم يتاجرون مع الله. سويت لك ركعتين تعطيني 70 حسنة، اليوم زرت الحسين 1500، هنا 400، هناك 300، يبقى 600. هذه عبادة التجار، وهذه العبادة الطمعية في الجنة وهي عبادة التجار. القسم الآخر من العبيد يعبدون الله تعالى عبادة شنو؟ العبيد والخائفين، والذين شنو دول؟ خوفا من النار، يرتجفون من نفس نار جهنم، فيعبدون لأجل الابتعاد عن النار والابتعاد عن الاكتواء بنار جهنم وبتلك الأودية الرهيبة التي تذكرها الآيات القرآنية والروايات المعصومية. هذا قسم أول، هذا قسم ثاني. أما القسم الثالث وهو القسم الممدوح، وهو قسم المتشيعين الحقيقيين والعارفين السالكين، إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ولذلك هذه الرواية مع الأمير المؤمنين: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ولذلك في مضمون الرواية ويعقب عليها بعض العلماء: لو أن الله لم يخلق لا جنة ولا نار فهل نعبد أو لا نعبد؟ المفروض نعبد، لأن الله يستحق لذاته العبادة. لا أننا نعبد الله تعالى لأنه أعطانا الجنة أو خلق النار، ولو كانت لا جنة ولا نار فلا عبادة، لا، ولكن الله تعالى بجماله وجلاله وكماله وصفاته يستحق العبودية المطلقة، وهذه عبادة المحبين. ولذلك تجدون في المناجات المروية عن زين العابدين تجدون هناك مناجات المريدين وهناك مناجات المحبين، وفيها من لطائف العبارات ما ترنو إليها النفوس وتنجذب إليها القلوب الوالهة، وتكون العلاقة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين سيده، بين العبد وبين مولاه، بين العبد وبين إمامه، تكون علاقة المحب بحبيبه والعاشق بمعشوقه، لأن هذا العبد قد انكشف عن قلبه تلك الحجب الظلمانية، فبدأت تتجلى على قلبه أنوار الملكوت والوجودات اللاهوتية والجبروتية، فيحس بذلك الانجذاب ويرى الله تعالى حاضر في كل مكان، ويرى الجمالات الإلهية والكمالات الإلهية موجودة في كل مكان وزمان وآل وفي كل سنتيمتر من سنتيمترات الوجود وكل مربع من هذا الوجود، فيكتشف بذلك على نحو الدليل العلمي البعض وبعضهم على نحو الدليل اللمي الوجود الإلهي الجميل، ومن أجمل منه. والإمام سلام الله عليه الصادق رواية من المذكورة: لكني أعبده حبا له، وتلك عبادة الكرام. إذن في مقابل الكرام أكو عبادة الأذلاء، عبادة الأرقاء. هذه العبادة وهي العبادة الحبية، يعني فيها لوازم: من أحب شيء أحب لوازم، ومن لوازم الحب لله تعالى هي حب آثار الله تعالى، هي حب آثار الله تعالى وحب أفعال الله تعالى. ولذلك نجد المحبين لله تعالى والعاشقين له يحبون كل موجود من موجودات الله تعالى، ويخدمونه ويخافون إن أساءوا إلى إنسان أو فرد أو شخص أو حتى حيوان فإنهم يبتعدون عن محبوبهم شنو الحقيقي. وهذه شجرة الحب التي تتجذر في وجود الإنسان، وشجرة الجذب والعشق الإلهي التي تتفرع وتوجد في كل ذرات الإنسان، تجعل من الإنسان فد موجود آخر، موجود عظيم جدا. ومن لطائف القول لعله بين قوسين، يذكرون كتب التاريخ تشبيهات الحسية تقرب المعاني المعنوية. يقولون البعض أنه أحدهم سأل قيس بن الملوح، سامي مجنون ليلى، سأل قيس بن الملوح هكذا ينقلون أنه هل الحق مع علي أم معاوية؟ فأجاب أن الحق مع ليلى. فكان قيس بن الملوح يرى في تلك البنت التي كان هاي المشهورة القصة التاريخية أنها هي الحق مطلق الحق. فكيف هذا الممكن نقيسه إلى الواجب، ذلك الموجود المطلق اللامحدود الذي يفيض في كل آن من الجمال والكمال والجلال، ألا يستحق العبادة وألا يستحق الخدمة ولا يستحق التفاني؟ الرواية تقول هكذا: كذب من زعم أنه يحبني، إذا جنه الليل نام عني. أليس الله يحتوي عبادة، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ شو لا شو احنا يجي الليل ننام ونقعد الصبح ولا كأنه شيء. فهذا احنا لا سامح الله، نسأل الله أن لا نكون من هذه الخانة وبهذا العنوان. يجب أن نتفانى في خدمة الله تعالى وأهل بيته. بيتان من الشعر تذكر في كتب الأخلاق وعلو بنية المريد: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال فضيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وكذلك ما يروى على لسان الحسين عليه السلام: فلو قطعتني في الحب إرغا لما مال الفؤاد إلى سواك، والأبيات الأخرى. وبالتالي شجرة المحبة والعشق لو أثمرت في وجود الإنسان بالشرط والشروط التي وضعها أهل البيت سلام الله عليهم والقرآن والمؤمنون أشد حبا لله، سوف يجد الإنسان يلقي بوجوده وبكل ما يتعلق به في نار الدنيا ونار المجتمع، ويتأثر ويتألم ويتابع المسير من أجل رضا الحبيب ورضا الله تعالى. إذن هذه الركيزة والدعامة الثانية التي عليها يعني تتقوم بها العصمة. طبعا هذا المحب له من الأسرار مع ربه ومع حبيبه ما لا يعلمه إلا من حاط بذلك المجلس السري، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليختلي بربه في جوف الليل كما يقولون. نسأل الله أن يجعلنا من المحبين والمحبوبين لدى الله تعالى. إذن هذه الدعامة الثانية من الدعامات التي ترتكز عليها العصمة. خلنا نطبق العبارة بسرعة وإذا سؤال خدمة. ثم بعد تكون العصمة، لا شك أن ملكة العصمة عن المعاصي لا تحصل لصاحبها إلا بلطف من الله تعالى وتوفيقه. طبعا هنا يرد إشكال، إذا وفقنا غدا نرد هذا الإشكال، يعني يقولون هذه العصمة من الإنسان أو من الله؟ من الله. شنو الآن شنو امتياز الله دا يمطل هذا دون هذا؟ بعدين نرد. والذي يعطي للإنسان أهلية وصلاحية للحصول عليه أمران: الاقتضاء، العلم القطعي بعواقب المعاصي ونتائج الطاعات، فإنه يخلق في النفس واجعا قويا يصده عن ارتكاب الأعمال الخطيرة، وأمثاله في الحياة كثيرة، الحياة المادية. فلو وقف أحدنا على أن في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل من يمسها عارية من دون عائق، فإنه يحجم من تلقاء نفسه عن مس تلك الأسلاك والاقتراب بها. طبعا هاي كما أخذنا درجة الاحتمال وقوة المحتمل تدخل هنا هم بقوة، هنا مو عندنا درجة احتمال وقوة محتمل، قوة المحتمل موجودة بأشد الأقوائية، ودرجة الاحتمال موجودة بنسبة العلم القطعي اليقيني. وقس على ذلك سائر العواقب الخطيرة وإن كانت من قبيل السقوط في أعين الناس، البعض يرتدع عن بعض الأمور لأنه يريد أن يحافظ على مستوى اجتماعي، وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه. فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال يوجد تلك المصونية العصمة على الارتكاب في نفس العالم، فكيف بالعلم القطعي بالعواقب الأخروية للمعاصي ورذائل الأفعال؟ نستجير بالله. علما هذا شنو؟ لا يداخله ريب ولا يعتريه شك، علما تسقط دونه الحجب، علما تسقط دونه الحجب، فيرى صاحبه رأي العين ويلمس لمس الحس تبعات المعاصي ولوازمها وآثارها في النشأة الأخرى. ذاك العلم الذي قال عنه تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والتالي باطل في المقدم مثله بالنسبة لمن لم يرى الجحيم، إذن ليس له شنو علم اليقين لحد الآن. وكأن الإمام علي يصف هؤلاء بقوله في الدقيق لنأخذ: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ثم أن هذا العلم الذي يعطي صاحبه مصونية كاملة عن المعاصي ليس من سنخ العلوم المتعارفة لكي يتسرب، يعني إيش العبارة اللي تسرب إليه التخلف، يعني لكي يتسرب إليه التخلف يعني أكو هناك انفكاك، بل هو علم خاص فوقها ربما يعبر عنه بشهود العواقب الحضور وانكشاف شهود بشهود العواقب وانكشافها كشفا تاما لا يبقى معه ريب. العبارة مال العلامة إن هذا العلم يخالف سائر العلوم في أن أثره العملي، وهو صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي. هذا العلم قطعي بعد غير متخلف دائما، بخلاف سائر العلوم فإن الصرف فيها أكثر غير دائم. وذكرنا العبارة مال المقداد السيوري طبعا اللي يشرح الباب الحادي، يعني إلى باب شارح الباب الحادي عشر. النقطة الثانية: حب المعبود يمنع عن معصيته. إن الإنسان إذا عرف خالقه كمال المعرفة، أول الدين معرفته الميسورة، واستغرق في شهود كماله وجماله، وجد في نفسه انجذابا نحوه وتعلقا خاصا به على نحو لا يستبدل برضاه شيئا، ويدفعه شوق المحبة إلى أن لا يبتغي سواه، ويصبح كل ما يخالف أمره ورضاه منفورا لديه كالنجاسات المادية، وتلك هي درجة الأسمى الكاملة، ولا ينالها إلا الأوحدي من الناس. نعم بس هي ممكنة. وإلى هذا يشير الإمام علي بقوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولا وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهكذا الإمام الصادق في الرواية التي قرأناها. طبعا آخر شيء من الثمار التي يعني تعطى لذلك المحب أنه يخرج من الموت المعنوي إلى النور المعنوي، فيكون مصداق لهذه الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ويؤيد بالروح وأيدهم بروح من. وبالتالي إذا كان يعيش الحياة المعنوية ويؤيد بالروح الإلهية فالشيطان لا يستطيع إغواءه، ولأنه سوف يمشي على صراط مستقيم وبتدعيم كامل من قبل الله تعالى. فقال الشيطان عندما يعني رأى الناس ثم رأى المعصومين ومن يسير على طريق المعصومين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عموم راح يستثني، إلا عبادك منهم، هذا استثناء رقم واحد، المخلصين، هذا استثناء رقم اثنين، لأن أكو مخلصين وأكو مخلصين. جعلنا الله وإياكم من المخلصين والمخلصين ومن عباد رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال أو استفسار خلال دقيقة ولو هذه اللي تفضل.
يعني العلم القطعي
هو هذا راح نجاوب عليه بعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نقول إن الله تعالى طبعا أكو عدة أقوال عند الشيعة للمفيد والمرتضى، وعلماء الكلام يقولون أن هذا العلم متى تكون؟ قبل الولادة، مع الولادة، بعد الولادة؟ النبي وهو صغير في بطن أمه يعلم أو لا يعلم، مكلف أو ليس بمكلف؟ ولكن عقيدتنا في أن هذه العصمة مفاضة من قبل الله تعالى على ذلك العبد الإنسان النبي لعلمه الأزلي بذلك النبي، وبالتالي النبي وهو كما في الزهراء وفي رواية الزهراء سلام الله عليها عندما كانت في رحم خديجة فإنها كانت تحدث له ما تحدث خديجة تحدثه. وبالتالي سؤال يعني طبعا هذا إن شاء الله ينقطع على مدماء، يعني شنو كانت الزهراء في بطن خديجة؟ كانت لا تعلم بالله ولا تعرف الله، جاهلة أبدا، روحهم وجودهم أنفسهم مصوغة في عالم القدس، وإنما اضطرار التكليف والحكمة الإلهية أنزلهم من تلك المراتب العالية في قوس النزول إلى هذه العوالم. وإنما المعصوم هو معصوم في كل مراتب الوجود، وهو يعلم ذلك العلم القطعي بتلك الأمور قبل أن تخلق تلك الأمور، لأن علمه علم الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب إجمالي، أما تفصيلا سوف نجد أن هذا الأسماء عندما تفاض إليه أو عليه، لماذا تفاض يعني له دون غيره؟ سؤال آخر أكو استفسار؟ طبعا هذه المواضيع هي مواضيع أنا أسميها ما بي بلي تفضل بلي يعني أكو مرتبة نسمي حد العصمة والذي لا يقبل الخرق، هذا حد كلهم يتوافرون عليه. أما من العصمة إلى الاستئصام الامتناعي نعم يختلفون، وأشد الناس عصمة وقربا وحبا وشوقا ومعرفة وعلما هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نعم تفضل. هذا هنا يأتي البحث، هل أن العباس معصوم بالعصمة المطلقة أو معصوم بالعصمة الاكتسابية؟ البعض يذهبون إلى أن العباس عليه السلام معصوم بالعصمة الاكتسابية، أما زينب عليه السلام لا، الكلام ما أقدر أنا أتكلم به. أما العباس يذهبون إلى البعض ويقولون هو معصوم والعصمة مفاضة من الله، ولكن ليست كعصمة المعصومين. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا بحث العصمة في البحث جدا راقي. زينب ما زينب ما أقدر. شنو يقولون؟ أي ثالث
المعصوم؟ ثالث
المعصوم
على
اعتبار
من حق العقيدة سلام الله عليه، يعني حديث الإمام السجاد.
عالم غير معلم. عالم غير معلم. إذا علم الدنيا فكذا يعني. إحنا غير معلمة. احنا اكفت شيء مسلم انه يعني هذا اهل المعرفة، انه العباس وزينب سلام الله على زينب هل هم قد لبسوا لباس العصمة؟ نعم. سؤال، هذه العصمة نفس العصمة المعصومية الموجودة في الاربعة عشر؟
نفس الاربعة عشر
هم
يتفاوتون،
نفس الاربعة عشر؟
يعني مثلا
شنو الدليل؟
يعني الدليل مثلا واحد من الاحاديث اللي يدخل احدهم ويسأل الامام الصادق عليه السلام ايهما افضل،
هذا الفضل
فيقول ان الحسن افضل
لما يعني هذا قياس وذا افضل يعني
هي الافضليه.
لا احنا خلي بعد صرنا حوزويين، الافضليه شيء والاسمى شيء اخر.
يعني عفوا شيخنا، درجات الاسمى هي ايضا احد مناشئ التفاضل
بالدماء. شنو الدليل؟ اعطيني الدليل. هو لا لا، هو انا اريد دليل عقلي ام روايه؟ مو رايك ورايي. اعطيني رواية تقول أنه والأفضلية جعلت هذا أعصم من هذا أو مستعصم أكثر من هذا. هذا إحنا الرأي
يعني
مالتنا.
إحنا نتحدث في أنواع العصمة.
إذا إحنا أول يعني شيء يعني إحنا عندنا بس أختمكم، إحنا عندنا محيط الأربعة عشر دولة ما نقترب لهم. هسه شنو حقائق الأمور بيناتهم؟ ما بينوه لنا نبينه للناس، ما لم يبينوه لا نجتهد فيه. ولذلك نعم الأفضلية الأقربية هم بينوا أن الخمسة أصحاب التسعة أفضل من التسعة، والأخير أفضل من التسعة، تاسعهم قائمهم وهو أفضل من زين العابدين، والإمام الصادق يقول لو أدركته. هذا هم بينوا، ولكن هل لازم ذلك أن عصمة الإمام المهدي أقل من عصمة الإمام الحسن أو الحسين؟ هذا اللازم أنا ما أعرفه. واضح إن شاء الله؟ بلي مولا بلي. لا العصمة الأولية عصمة ذاتية، يعني مو بالاكتساب الحركي الإنساني. عصمة المجتهد الآن أو عصمة المرجع أو عصمة بعض الناس من الأولياء، هذا يتحرك في طيف معين ثم ينتقل إلى تلك الدائرة. أما تلك العصمة الأولية أو الذاتية فهي التي تفاض أولا وبالذات مع وجود الإنسان. هسه وجود الإنسان هنا له بطن أمه مثل ما يقول في عالم الأرحام، لو بالبرزخ، لو يعني عفوا لو في عالم الذر، هذا إلى بحث آخر. واضح إن شاء الله؟ أي بليد مجاهدة؟ نعم. لا هي سوى هذا البحث الرحيم فتح، يعني أنه النبي واكتسابه لتلك العصمة بمواقفه أو بوجوده النوراني أشد أم الإنسان في مكابدة الدنيا والاكتسابية أشد؟ هذا واحد سؤال خلوا يمكم. اثنين، هل ما في الدنيا هو عبارة عن صورة ثانية لما في عالم الذر أو لا؟ هاي شكل صار عندنا اثنين. ك فإذا أجبنا السؤال الأول والثاني وقلنا أن ما في الدنيا هو عبارة عن تجلي لما في عالم الذر، نجد أنه من أعطي العصمة الأولية هنا الإلهية فإنه في ذلك العالم قد سبق لمعرفة الله وعبادته، تكليف عالم الذر. ومن أعطي الاكتسابية فهو قد توانى، وأكو رواية بهذا المضمون موجودة في أي هذه النظرية، مو نظرية بس روايات بها، وتعضد وتدفع بقوة أو تتبنى من قبل مجموعة من العلماء. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. للحديث بقية، ولكن إذا تحبون اطلعوا على مبحث الأسماء في الإلهيات أو السيد سماحة السيد كمال حيدري أو بقية كتب الأسماء، فهذا الموضوع مو موضوع مختصر بالأنبياء، لا، وإنما هو مفتوح لكم ولكل شيعة أمير المؤمنين، ومن دخل في هذه البحار استطاع أن يغوص فيها ويكتنز اللآلئ. نسألكم الدعاء في أمان الله.